بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب البيوع عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة،
يعني من الأحكام. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم،
يعني حتى يؤوه إلى رحالهم بعد أن يكيلوه أو بكيلهم له وبتفقده نوعه وحاله وسلامته من أي غش. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قلت لابن عباس كيف ذاك؟ قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ. قال أبو عبد الله مرجؤون أو مرجون أي مؤخرون. وقال حدثني أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه. وقال حدثنا علي قال حدثنا سفيان كان عمرو بن دينار يحدثه عن الزهري عن مالك بن أوس أنه قال من عنده صرف؟ فقال طلحة أنا حتى يجيء خازننا من الغابة. قال سفيان هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة. فقال أخبرني مالك بن أوس أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء.
هذا الباب أورد فيه الإمام البخاري رحمه الله أنواع أو عددا من الأحاديث تناولت أحكاما في بيع الصبرة وفي بيع الطعام وفي مسألة الصرف، يعني إذا تنوعت العملة والنقد سواء كان من جنس واحد أو من أجناس مختلفة. لذلك ترجم لها بهذه الترجمة وما تضمنته هذه الترجمة من أحاديث كلها لها علاقة بالترجمة. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه وتعليقه على أحاديث الباب، وكنا قد وقفنا عند قوله ثم ذكر المصنف في الباب أحاديث. الأول حديث ابن عمر في تأديب من يبيع الطعام قبل أن يؤويه إلى رحله.
نعم، لأن هذا قد يبيع شيئا يكون فيه الربا إذا لم يضبط بالكيل ولم يضبط بالوزن ولم يضبط ويعرف هل هو طعام بحت أو فيه غش، فلا بد من أن يتفقد المشتري ما يشتريه إذا أراد بيعه ليجري فيه البيع المباح ويجنب أو يتجنب عن بيع ما هو منهي عنه من أنواع البيوع. نعم
أحسن الله إليكم. قال وسيأتي الكلام عليه بعد باب. الثاني والثالث حديث ابن عباس وابن عمر في النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى.
ومعنى يستوفى يعني إن كان صبرة فينقل ليتفقد أنه خال من الغش، وإن كان مكيلا أو موزونا فيجرى فيه الصاع المكيالان، مكيال الشراء ومكيال البيع، حتى لا يجري فيه شيء من الربا، والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال وسيأتي الكلام عليهما في الباب الذي يليه. الرابع حديث عمر رضي الله عنه الذهب بالورق ربا،
وهذا في مسألة الصرف، لأن الرجل الذي أراد الصرف وأراد طلحة رضي الله عنه أن يصرف له، لكنه طلب منه أن ينتظر حتى يأتي خادمه من الغابة، فكره عمر رضي الله عنه هذا النوع من البيع، لأن فيه بيع موجود بمؤجل وبيع حاضر بمؤجل، والذهب والفضة إذا أريد فيها الصرف فلا بد أن يكون يدا بيد، ولذلك عمر لم يأذن لهم أن يجروا هذا النوع من البيع خشية سريان الربا في ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال حديث عمر رضي الله عنه الذهب بالورق ربا، ومطابقته للترجمة لما فيه من اشتراط قبض الشعير وغيره من الربويات في المجلس، فإنه داخل في قبض الطعام بغير شرط آخر.
نعم.
قال وقد استشعر ابن بطال مباينته للترجمة فأدخله.
ابن بطال إن هذا الحديث حديث عمر مباين لترجمة البخاري، والواقع أنه ليس بمباين، لأنه من أنواع الربويات التي يشترط فيها التساوي في الكيل والتساوي في القبض. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقد استشعر ابن بطال مباينته للترجمة فأدخله في ترجمة باب بيع ما ليس عندك، وهو مغاير للنسخ المروية عن البخاري. وقوله في حديث عمر حدثنا علي هو ابن المديني وسفيان هو ابن عيينة، وقوله كان عمرو بن دينار يحدث عن الزهري عن مالك بن أوس أنه قال من عنده صرف، فقال طلحة أي ابن عبيد الله أنا حتى يجيء خازننا من الغابة. قال تأتي بقيته في رواية مالك عن الزهري بعد نيف وعشرين بابا،
لأن هذا لا يجوز إجراء الصرف بهذه الحال لعدم التقابض في المجلس. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله قال سفيان هو ابن عيينة بالإسناد المذكور، وقوله هذا الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة أشار إلى القصة المذكورة وأنه حفظ من الزهري المتن بغير زيادة، وقد حفظها مالك وغيره عن الزهري. وأبعد الكرماني فقال غرض سفيان تصديق عمرو وأنه حفظ نظير ما روى. قوله الذهب بالورق هكذا رواه أكثر أصحاب ابن عيينة عنه، وهي رواية أكثر أصحاب الزهري. وقال بعضهم فيه الذهب بالذهب كما سيأتي شرحه في المكان المذكور إن شاء الله تعالى.
فالذهب بالذهب في حال الصرف لا بد أن يكون يدا بيد سواء بسواء، فلا بد من التماثل والتقابض. أما إذا كان الصرف باختلاف النوع كالذهب بالورق فلا بد أن يكون فيه التقابض، وإن اختلف في التساوي لا يشترط فيه التساوي لكن لا بد من التقابض. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله في آخر حديث ابن عباس قال أبو عبد الله أي المصنف
يعني البخاري رحمه الله، نعم
قال أبو عبد الله أي المصنف مرجعون أي مؤخرون.
هذا ما جرت عليه عادة الإمام البخاري أنه إذا جاء في الحديث بلفظ غريب يحرص على أن يبين معناه بأن يستدل لذلك بلفظ من القرآن، فهنا لما جاء قوله مرجون أو مرجعون أو مرجا جاء بصيغة بهذه الصيغة مما في القرآن في قوله وآخرون مرجون أو مرجعون حسب القراءات والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال أي مؤخرون، وهذا في رواية المستملي وحده، وهو موافق لتفسير أبي عبيدة حيث قال في قوله تعالى وآخرون مرجعون لأمر الله أو وآخرون مرجعون لأمر الله
أي كأنها قراءتان. نعم
أي مؤخرون لأمر الله. يقال أرجأتك أي أخرتك، وأراد به البخاري شرح قول ابن عباس رضي الله عنهما والطعام مرجع أي مؤخر. ويجوز همز مرجع وترك همزه
مرجع ومرجع. نعم.
قال ووقع في كتاب الخطاب بتشديد الجيم بغير همز وهو للمبالغة
مرجع. نعم
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك،
يعني ذكر مسألتين من مسائل البيع، بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع الطعام قبل أن يكاله، وبيع الإنسان السلعة وهي ليست عنده، كما جاء في بعض الأحاديث أنه يسأل الرجل عن سلعة وهي ليست عنده فيبيعها على أن يشتري سلعة من السوق لمن وعده بالبيع أو لمن باعه، ما حكم ذلك؟ لهذا أراد الإمام البخاري أن يبين حكم هاتين المسألتين فعقد لهما هذه الترجمة: حكم بيع الطعام قبل أن يقبض، وحكم بيع ما ليس عند الإنسان على أن يشتريه ثم يدفعه له، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا
يعني
سفيان
بن المديني يرويه عن شيخه سفيان يعني ابن عيينة. نعم.
وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال: الذي حفظناه من عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض.
يعني نهى أن يباع الطعام حتى يقبض إن كان مكيلا ليعرف كيله، وإن كان صبرة ليعرف حاله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله.
يعني كل شيء من البيع إلا مثل الطعام، لا بد أن يقبضه ويملكه ثم بعد ذلك له أن يبيعه. نعم.
وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. زاد إسماعيل: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه.
ويقبضه ويستوفيه بمعنى واحد، إن كان مكيلا فبالكيل، وإن كان صبرة فبحوز أن يحوزه بحوزته عنده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك، لم يذكر في حديثي الباب بيع ما ليس عندك، وكأنه لم يثبت على شرطه فاستنبطه من النهي عن البيع قبل القبض.
يعني لأنه ورد بهذا حديث أنه نهى عن أن يبيع ما ليس عنده، كما جاء في حديث حكيم بن حزام لما سأله إن بعض الناس يسألونه عن شيء فيبيعه ثم يشتريه ويدفعه إليهم، لكن يقول هنا لعله لما لم يكن هذا الحديث على شرطه استطاع أن يستنبط هذا الحكم من مسألة بيع الطعام قبل أن يستوفيه، فقال فأجراه وحكم به على مسألة بيع ما ليس عنده، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: ووجه الاستدلال منه بطريق الأولى، وحديث النهي عن بيع ما ليس عندك أخرجه أصحاب السنن من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه بلفظ: قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي أبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق؟ فقال: لا تبع ما ليس عندك. وأخرجه الترمذي مختصرا ولفظه: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندي.
ولكن لما لم يكن على شرط البخاري حكم بموجبه على سبيل الإلحاق بحديث بيع الطعام قبل أن يستوفيه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ابن المنذر: وبيع ما ليس عندك يحتمل معنيين، أحدهما أن يقول أبيعك عبدا أو دارا معينة وهي غائبة، فيشبه بيع الغرر لاحتمال أن تتلف أو لا يرضاها. ثانيهما،
هذه صورة من الصور. نعم.
ثانيهما أن يقول هذه الدار بكذا على أن أشتريها لك من صاحبها أو على أن يسلمها لك صاحبها. انتهى. قال: وقصة،
ولعل هذه الصورة هي التي سئل عنها حكيم بن حزام، أو سأل عنها حكيم بن حزام النبي صلى الله عليه وسلم، من أن بعض الناس يسأله أن يبيعه شيئا معينا وهو لا يملكه، فيبيعه على أن يشتريه له من السوق ثم يدفعه إليه. نعم. وحيث إن هذا قد يكون فيه شيء من الغرر واختلاف في السعر، لذلك نهي عن هذا النوع من البيع حتى يملك السلعة ثم بعد ذلك يبيعها لمن طلبها، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقصة حكيم موافقة للاحتمال الثاني. قوله: حدثنا سفيان هو ابن عيينة، وقوله: الذي حفظناه من عمرو، كأن سفيان يشير إلى أن في رواية غير عمرو بن دينار عن طاووس زيادة على ما حدثهم به عمرو بن دينار عنه، كسؤال طاووس من ابن عباس عن سبب النهي وجوابه وغير ذلك. قوله: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أما الذي نهى عنه إلى آخره، أي وأما الذي لم أحفظ نهيه فما سوى ذلك. قوله: فهو الطعام أن يباع حتى يقبض، في رواية مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه. قال مسعر: وأظنه قال أو علفا، وهو بفتح المهملة واللام والفاء،
هو طعام الدواب. نعم.
قوله: قال ابن عباس: لا أحسب كل شيء إلا مثله،
يعني أنه سواء كان في الطعام أو ما يجري مجرى الطعام كالعلف الذي أشار إليه في هذه الرواية أو غيرها من السلع التي لها حكم الطعام، لا ينبغي لأحد أن يبيعها حتى يستوفيها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ولمسلم من طريق معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام. وهذا من تفقه ابن عباس رضي الله عنهما. ومال ابن المنذر
ليس هو من المرفوع وإنما هو من الموقوف على ابن عباس. نعم
أحسن الله إليكم. قال ومال ابن المنذر إلى اختصاص ذلك بالطعام، واحتج باتفاقهم على أن من اشترى عبدا فأعتقه قبل قبضه أن عتقه جائز. قال فالبيع كذلك، وتعقب بالفارق وهو تشوف الشارع إلى العتق،
ولذلك جاز في العتق ولم يجزه في بقية أنواع البيع. نعم.
قال وقول طاووس في الباب قبله قلت لابن عباس كيف ذاك؟ قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ. معناه أنه استفهم عن سبب هذا النهي، فأجابه ابن عباس بأنه إذا باعه المشتري قبل القبض وتأخر المبيع في يد البائع فكأنه باعه دراهم بدراهم،
فيكون من باب الربا، حيث لم يشترط فيه التقابض، كالصورة التي ذكرها في الحديث السابق. ما إذا كان غير الطعام، أما إذا كان من الطعام ففي هذه الحال استثني أمر الطعام عن غيره من السلع حتى لا يقع الإنسان فيه بالربا. نعم
أحسن الله إليكم. قال ويبين ذلك ما وقع في رواية سفيان عن ابن طاووس عند مسلم قال قال طاووس قلت لابن عباس لما؟ قال ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام والطعام مرجأ، أي فإذا اشترى طعاما بمئة دينار مثلا ودفعها للبائع ولم يقبض منه الطعام ثم باع الطعام لآخر بمئة وعشرين دينارا وقبضها والطعام في يد البائع فكأنه باع مئة دينار بمئة وعشرين دينارا،
فيكون من باب الربا. نعم.
قال وعلى هذا التفسير لا يختص النهي بالطعام، ولذلك قال ابن عباس لا أحسب كل شيء إلا مثله. قال ويؤيده قال ويؤيده حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. قال القرطبي هذه الأحاديث حجة على عثمان البتي حيث أجاز بيع كل شيء قبل قبضه، وقد أخذ بظاهرها مالك فحمل الطعام على عمومه وألحق بالشراء جميع المعاوضات، وألحق الشافعي وابن حبيب وسحنون بالطعام كل ما فيه حق كل ما فيه حق توفية،
حق توفية يعني حق استيفاء. نعم كل ما يجري فيه الاستيفاء.
أحسن الله إليكم. قال وزاد أبو حنيفة والشافعي فعدياه إلى كل مشتري أو كل مشترى،
إلى كل مشترى. نعم إلى كل، جعله أمرا عاما حكما عاما.
أحسن الله إليكم. قال فعدياه إلى كل مشترى إلا أن أبا حنيفة استثنى العقار وما لا ينقل. واحتج الشافعي بحديث عبد الله بن عمر وقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. أخرجه الترمذي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قلت وفي معناه حديث حكيم بن حزام المذكور في صدر الترجمة
الذي هو أنه يبيع الشيء وهو ليس عنده ثم يشتريه ويسلمه لمن باعه بعد ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وفي صفة القبض عن الشافعي تفصيل فما يتناول باليد كالدراهم والدنانير والثوب فقبضه بالتناول، وما لا ينقل كالعقار والثمر على الشجر فقبضه
بالتخلية. نعم، يعني يخلى بينه وبين البائع وبين المشتري. نعم.
قال وما ينقل في العادة كالأخشاب والحبوب والحيوان فقبضه بالنقل إلى مكان لاختصاص للبائع به.
إلى مكان خاص بالمشتري وليس للبائع فيه اختصاص. نعم.
قال وفيه قول أنه يكفي فيه التخلية.
يلحق بالعقار وغيره مما يعتبر مملوكا للمشتري بالتخلية. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله عقب حديث ابن عمر زاد إسماعيل فلا يبعه حتى يقبضه، يعني أن إسماعيل بن أبي أويس روى الحديث المذكور عن مالك بسنده بلفظ حتى يقبضه بدل قوله حتى يستوفيه، وقد وصله البيهقي من طريق إسماعيل كذلك
بلفظ حتى يقبضه بدلا من قوله حتى يستوفيه. نعم.
وقال الإسماعيلي وافق إسماعيل على هذا اللفظ ابن وهب وابن مهدي والشافعي وقتيبة. قلت وقول البخاري
كل هؤلاء رواة عن الإمام مالك رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قلت وقول البخاري زاد إسماعيل يريد الزيادة في المعنى، لأن في قوله حتى يقبضه زيادة في المعنى على قوله حتى يستوفيه.
نعم.
لأنه قد يستوفيه بالكيل بأن يكيله البائع ولا يقبضه للمشتري، بل يحبسه عنده لينقده الثمن مثلا. وعرف
في هذه الحالة لا يعتبر أنه قبضه، ويصح أن يقال استوفاه لوقوفه على كيله، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال وعرف بهذا جواب من اعترضه من الشراح فقال ليس في هذه الرواية زيادة، وجواب من حمل الزيادة على مجرد اللفظ فقال معناه زاد لفظا آخر وهو يقبضه، وإن كان هو بمعنى يستوفيه،
لكنه بين أن الاستيفاء غير القبض، لأن الاستيفاء معناه اطلاعه وعلمه بكيله، وأما القبض فالتخلية له أن يخلى بينه وبين الطعام أو السلع التي قبضها. نعم
أحسن الله إليك، يعني أن القبض جزء من الاستيفاء،
أن القبض أن الاستيفاء جزء من القبض،
الاستيفاء
جزء من القبض. القبض أخص من الاستيفاء، الاستيفاء مجرد الاطلاع، والقبض هو أن يحوزه ويخلى بينه وبينه. نعم
أحسن الله إليكم. قال ويعرف من ذلك أن اختيار البخاري أن استيفاء المبيع المنقول من البائع وتبقيته في منزل البائع لا يكون قبضا شرعيا حتى ينقله المشتري إلى مكان لا اختصاص للبائع به كما تقدم،
حتى يقبضه. نعم
كما تقدم نقله عن الشافعي، وهذا هو النكتة في تعقيب المصنف له بالترجمة الآتية.
نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا ألا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله والأدب في ذلك.
نعم.
وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا،
يعني صبرة دون كيل.
أحسن الله إليكم. قال يبتاعون جزافا يعني الطعام، يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم،
ينقلوه ويحوزوه ويقبضوه. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا ألا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله والأدب في ذلك، أي تعزير من يبيعه قبل أن يؤويه إلى رحله،
لأنه إما أن يكون ذا عيب فبنقله يتبين إن كان صحيحا أو سليما أو ذا عيب، وإن كان نقله بكيله فيتعين معرفة مقداره بكيله في حوزته، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال قوله باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا ألا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله والأدب في ذلك، أي تعزير من يبيعه قبل أن يؤويه إلى رحله. ذكر فيه حديث ابن عمر في ذلك،
وهو أنهم كانوا يضربون إذا باعوه قبل أن ينقلوه ويحوزوه إلى رحالهم. نعم
أحسن الله إليكم. قال ذكر فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في ذلك، وهو ظاهر فيما ترجم له، وبه قال الجمهور، لكنهم لم يخصوه بالجزاف ولا قيدوه بالإيواء إلى الرحال. أما الأول فلما ثبت من النهي عن بيع الطعام قبل قبضه فدخل فيه المكيل،
وورد سواء كان كيلا مكيلا أو كان صبرة. نعم
أحسن الله إليكم. قال فدخل فيه المكيل، وورد التنصيص على المكيل من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعا أخرجه أبو داود. وأما الثاني فلأن الإيواء إلى الرحال خرج مخرج الغالب، وفي بعض طرق مسلم عن ابن عمر قال كنا نبتاع الطعام فيبعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه.
نعم، وذلك للوقوف على سلامته من العيب أو الوقوف على مقداره بالكيل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وفرق مالك في المشهور عنه بين الجزاف والمكيل.
بين الجزاف والمكيل، والجزاف هو الذي يباع صبرة. نعم،
قال فأجاز بيع الجزاف قبل قبضه، وبه قال الأوزاعي وإسحاق، واحتج لهم بأن الجزاف مرئي فتكفي فيه التخلية، والاستيفاء إنما يكون في مكيل أو موزون.
نعم،
وقد روى أحمد من حديث ابن عمر مرفوعا من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبيعه حتى يقبضه،
ليتأكد كذا من كمال كيله أو وزنه. نعم، حتى لا يجري فيه الربا.
أحسن الله إليكم. قال ورواه أبو داود والنسائي بلفظ نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه، والدارقطني من حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان،
صاع المشتري وصاع البائع. نعم،
أحسن الله إليكم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع والمشتري، ونحوه للبزار من حديث أبي هريرة بإسناد حسن. وفي ذلك دلالة على اشتراط القبض في المكيل بالكيل وفي الموزون بالوزن.
نعم،
فمن اشترى شيئا مكايلة أو موازنة فقبضه جزافا فقبضه فاسد،
لأنه لم يتبين مقدار كيله أو وزنه، فقد يقع في ذلك الربا، حيث يباع الشيء بما هو أكثر أو أقل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وكذا لو اشترى مكايلة فقبضه موازنة وبالعكس، ومن اشترى مكايلة وقبضه ثم باعه لغيره لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى
لابد من كيل المشتري له. نعم،
أحسن الله إليكم. قال لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله على من اشتراه ثانيا، وبذلك كله قال الجمهور. وقال عطاء يجوز بيعه بالكيل الأول مطلقا، وقيل إن باعه بنقد جاز بالكيل الأول، وإن باعه بنسيئة لم يجز بالأول،
لأنه احتمل أنه ينقص.
قال والأحاديث المذكورة ترد عليه. قال وفي الحديث مشروعية تأديب من يتعاطى العقود الفاسدة،
حيث إن النبي كان ينهى عن ذلك، وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه أنهم كانوا يضربون، وهذه هي العقوبة التي كانت تتخذ تجاه من يفعل ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وإقامة الإمام على الناس من يراعي أحوالهم في ذلك والله أعلم.
وهذا من المشروع، لأن في هذا ضبط للعدالة ولأن في هذا مراعاة لضبط الحقوق بين الناس وعدم التجاوز في أمر الحقوق في البيع والشراء. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقوله جزافا مثلثة الجيم.
جزافا وجزافا وجزافا هذا معنى مثلثة الجيم بالضب وبالفتح وبالكسر. نعم
قال والكسر أفصح.
جزافا
قال وفي هذا الحديث جواز بيع الصبرة
الصبرة
الصبرة أحسن الله إليكم.
جواز بيع الصبرة يعني أن يبيع هذا الطعام دون كيل ولا وزن وإنه يبيعه جملة دون كيل ولا وزن يقال باعه صبرة. نعم
أحسن الله إليكم. قال وفي هذا الحديث جواز بيع الصبرة جزافا سواء علم البائع قدرها أم لم يعلم. وعن مالك التفرقة فلو علم لم يصح. وقال ابن قدامة يجوز بيع الصبرة جزافا لا نعلم فيه خلافا إذا جهل البائع والمشتري قدرها.
نعم
فإن اشتراها جزافا ففي بيعها قبل نقلها روايتان عن أحمد ونقلها قبضها. أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض
ما الحكم؟ نعم.
وقال ابن عمر رضي الله عنهما ما أدركت الصفق ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع.
يعني فهو من المشتري. نعم
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال أخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار فلما أذن له في الخروج إلى المدينة لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا فخبر به أبو بكر فقال ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث. فلما دخل عليه قال لأبي بكر أخرج من عندك. قال يا رسول الله إنما هما ابنتاي يعني عائشة وأسماء. قال أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج
يعني في الهجرة.
قال الصحبة يا رسول الله. قال الصحبة. قال يا رسول الله إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج فخذ إحداهما. قال قد أخذتها بالثمن.
هذا الحديث جاء في بيان أسلوب وطريقة إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بأن الله أذن له بالهجرة. سنتكلم عليه إن شاء الله في درس مقبل والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.